رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاء عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله Oh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صلي يا ربي على محمد و وعلى آل بيت محمد.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. نستمع لشرح الآيات بعد الاستعراض وفي الساعة 12:14. الكتاب الصوتي في الساعة 12:30. أسلمت لله، تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 12:46. الواحدة تماما، ونشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05. حصاد الظهيرة عند 2 تماما، بعد الحصاد الواحة الأدبية. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها في الساعة 12:25. قسم الأخبار في الساعة 3 تماما يقدم لحضرتكم نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. يبدأ معكم اللقاء المباشر فلسطين اليوم في الساعة 12:14. نشكركم على طيب متابعتكم لنا في إذاعة طهران، و دمتم في رعاية الله وأمنه.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تحدثنا في الحلقات الماضية عن هاتين الآيتين المباركتين، وقلنا أن الآية الأولى تطرح ذلك الادعاء الكبير الذي يدعيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأن كل واحد منهم هو على الحق وغيره على الباطل، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فاليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هود ويهوديا، أما النصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. القرآن يرد عليهم قائلا تلك أمانيهم، هذه أماني عريضة، أماني ناتجة من أحلام ناعسة، إنها أماني كاذبة لا أساس لها من الصحة ولا تقوم على دليل. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن كنتم صادقين فيما تدعون بأن الجنة محجوزة لكم أيها اليهود، فتعالوا هاتوا برهانكم، هاتوا أدلتكم التي تقول بذلك، لأن الجنة ليست حكرا على أحد وليست محجوزة لطائفة معينة دون أخرى، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية الثانية تقرر حقيقة دخول الجنة، فدخول الجنة ليست عملية ادعاء وليست أماني خادعة كاذبة، بل إن الطريق لدخول الجنة هو طريق المعاناة، طريق التضحية والفداء والعطاء، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه هو تعبير عن إخلاص النفس لله سبحانه وتعالى، والسلام في التوجه الصادق من كل عيب ونقص، وبهذا يكون إسلام الوجه من السلامة أو من الاستسلام والطاعة والخضوع لمنهج الله سبحانه وتعالى في الحياة. فيكون معنى من أسلم وجهه لله هو عملية تجسيد العبودية الخالصة لله بعيدا عن كل لون من ألوان الشرك مهما كان خفيا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية المباركة تؤكد أن أكثر المؤمنين بالله يعيشون الشرك، وهذا الشرك ليس هو شرك العبادة وإنما هو شرك الأسباب أو شرك الطاعة. فإنهم يؤمنون باستقلالية بعض الأسباب دون الله سبحانه وتعالى، كما ويطيعون أعداء الله على حساب منهج السماء ومنهج الله سبحانه وتعالى. وما يؤمن، هذه الآية في سورة يوسف جاءت تعقيبا على قصة يوسف، تقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فبلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فالإنسان الذي يدخل الجنة والذي يكون له أجر عند الله سبحانه وتعالى هو أن يعيش التوجه الخالص لله سبحانه وتعالى، فلا يتوجه إلى غيره ليعتبره هو السبب الأساس في حل مشكلته، ولكن الذين أسلموا وجوههم لله هم الذين يمموا وجوههم له سبحانه، فلا يلتفتون إلى غيره ولا يتطلعون إلا إلى مرضاته. وقد تحدثنا عن إخلاص العبادة في سورة الحمد، إياك نعبد وإياك نستعين، فقلنا في سبب تأخر الاستعانة على العبادة إن أحد الأسباب يكمن في أن درجة الاستعانة أكبر من درجة العبادة، فقد تجد أناسا يعبدون الله سبحانه وتعالى إلا أنهم يستعينون بغيره، لأنهم يستغرقون بالأسباب الأخرى ولا يرون الله سبحانه وتعالى هو السبب الذي تصير إليه الأمور والأسباب، وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله المصير. إن هذا الاتجاه من التفسير في تقديم حصر العبادة على حصر الاستعانة يرى أن مجيء إياك نستعين بعد إياك نعبد فيه دلالة على أن درجة الإخلاص في الاستعانة وحصرها بالله سبحانه وتعالى أعلى وأكبر من درجة الإخلاص في العبادة وحصرها بالله. وهذا الاتجاه في التفسير يذهب إليه الإمام الخميني قدس سره الشريف في تفسيره لسورة الفاتحة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وهذه الجملة وهو محسن جملة حالية، والواو هنا وهو محسن واو الحال، أي بلى من أسلم وجهه لله، والحال أنه يعيش الإحسان. وهنا نرى أن الإيمان ليس مجرد عقيدة قلبية واستسلام قلبي ونفسي لله سبحانه وتعالى ولمنهج الله، بل هو كذلك عمل وعطاء وإحسان. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فلا بد أن يتجسد هذا الاستسلام على شكل إحسان ليتحد الشعور بالسلوك والعقيدة بالعمل والإيمان القلبي بالإحسان العملي. إن هذا الاتجاه هو الذي يجعل العقيدة حية في ضمير الإنسان المسلم لتتجسد على شكل ممارسة وسلوك على الأرض. ولهذا فإننا نجد كثيرا من الآيات المباركة تقدم الإحسان على الإيمان من أجل أن تلفت الأنظار إلى أن الإيمان ليس عقيدة جامدة في داخل النفوس والقلوب، بل هو عقيدة فاعلة حية تجعل صاحبها يعيش العطاء والتضحية والفداء بعيدا عن التمحور حول الذات وبعيدا عن الأنانية والذاتية، حيث نقرأ في سمات الأمة المؤمنة الخيرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هنا جاء الإيمان بالله متأخرا في الذكر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رغم أن الإيمان مقدم على ذلك. كل ذلك من أجل أن تلفت الآية المباركة النظر إلى أن قيمة الإيمان هو بما يولده في النفس من شجاعة وإقدام وعطاء وفاعلية في المجتمع، ليصبح المؤمنون أمة سمتها الأولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قيمة للإيمان إذا عطلت هذه الفريضة الأساسية في الأمة المؤمنة. وهكذا نجد في سورة البلد عندما تذكر الآيات المباركة العقبة وضرورة اقتحام العقبة: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. هنا ذكرت الخطوة الأولى لاقتحام العقبة هي فك رقبة، أي أن توفر الحرية الإنسانية والكرامة الإنسانية للناس، وثانيا أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أن تعيش التكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي في المجتمع. وبعد ذلك جاء قوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذه الثم تدل على أن الإنسان إذا لم يقتحم العقبات النفسية الكبيرة ولم يتخلص من عناصر الشح والبخل والخوف والجبن في شخصيته، فإنه ليس بقادر على أن يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. فلا بد من الاقتحام أولا، لأن الإيمان بدون اقتحام هو إيمان جامد، إيمان بعقيدة باردة ليس لها دور في الحياة وليس لها دور في حركة الإنسان. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا نفي الخوف ونفي الحزن عن المؤمنين العاملين الذين استسلموا للمنهج الرباني، هو النفي في الدنيا وفي الآخرة. فالذين يعيشون الإيمان الحقيقي لا يخافون من أحد ولا يخافون قوة، مهما تكن هذه القوة عظمى أو تسمى كبرى، فإن المؤمنين يعيشون التوكل على الله سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عندما يتمكن الإيمان في قلوب الأمة المؤمنة المخلصة لله سبحانه وتعالى، فإنها لا تخشى أحدا ولا تخشى قوة في الأرض، لأنها تقول بلسان حالها وبلسان مقالها: حسبنا الله ونعم الوكيل. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلي على محمد يا ربي، صلي عليه وآله. اللهم صلي على محمد يا ربي، صلي عليه وآله. اللهم صلي على محمد يا رب، صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب، صل عليه وآله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
إرشادات مسلكية في ظل واقع اليوم. آخر ما أود التطرق إليه هو أنه في مواجهتنا للتحديات الكثيرة التي ذكرناها، وبالأخص في هذا الزمان الصعب، تترتب علينا جملة أمور تلقى على عاتقنا على نحو الوجوب، وهي واجبات عبادية وسلوكية على المستويين الشخصي والعام، ذاك أن كل واحد منا مسؤول عن أهله وأبناء مجتمعه وعن مصيرهم ومستقبلهم، ولا تنحصر هذه المسؤولية بعلماء الدين أو بالزعماء السياسيين، بل كل مسلم يتحمل هذه المسؤولية العامة. وما يزيد الأمر حساسية هو أن المسؤوليات الملقاة في زمننا هذا أصعب منها في أي زمن مضى، ونحتاج لتأديتها إلى جهد كبير، ذاك مضافا إلى واقع أن تفشي المعاصي في هذا الزمن هو أكثر منه في أي زمن مضى. فلا أتصور أن وسائل تحقيق المعصية وإمكانيات وقوعها والشهوات والإغراءات قد كانت متاحة للناس في أي زمن سابق كما هي متاحة ومتوفرة اليوم، إذ تجد اليوم أن الإنسان معرض على مدار الدقيقة بل الثانية للمعاصي والذنوب. فلم يشهد المؤمنون على مر التاريخ زمنا كهذا، ولعل زمننا هذا هو الزمن المشار إليه في حديث النبي الذي يقول: إنه سيأتي على الناس زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، فبقدر ما يستصعب الإنسان حمل الجمر والقبض عليه، يستصعب المؤمن في هذا الزمن القبض على دينه. وذاك مرجعه إلى أن الإنسان معرض حيثما ولى إلى ارتكاب المعاصي، في بيته، أثناء مشاهدة التلفاز، أثناء قراءة جريدة أو مجلة، والأخطر موضوع شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي لا يخلو منها بيت اليوم، فكل أطر المعصية متاحة، وخصوصا في بلد مثل لبنان حيث لا يلتزم بقوانين لضبط هذه المسائل، وفي حال وضعت القوانين فإنه يظهر من يطالب بحرية الرأي والحريات العامة. في الأزمنة الماضية كان بإمكان الأهل وحفاظا على أبنائهم من الانحراف الأخلاقي أن يمتنعوا عن اقتناء تلفاز في بيوتهم، وفي حال اشتروه يضبطون موضوع القنوات، أما اليوم فهذه المرحلة قد مضت. وكذا مرحلة أن تمنع كتابا أو مجلة أو قناة من أن تبث، فكلها مراحل مضت ولا عودة لها في زمن الاتصالات والإنترنت، بل الخطر قائم وأبواب المعصية مفتوحة. من الكتاب والورقة والكلمة والصورة والأغنية والخطاب وغيره، بل وأصبح يحمل الآن في الجيوب في جيب أصغر شاب أو شابة إلى أكبر رجل وامرأة، فيحمله الشاب في جيبه ليتسنى له وفي أي وقت أن يفتح ما يريد من المواقع المدمرة ويسمع ويرى ما يريد فيها ويتحدث مع من يريد. فبالإمكان القول إنه لم يتح في تاريخ الإنسانية لإبليس يوم ما يتاح له اليوم من الجنود من جن وإنس ووسائل إغراء وانحراف وتزيين لدفع الإنسان إلى ارتكاب المعصية ومخالفة الله سبحانه وتعالى وإطاعة النفس الأمارة بالسوء. ولم يمر زمان كزماننا الذي نحن فيه. وكما في موضوع المعاصي فكذا في موضوع المصائب، فإن البشرية معرضة اليوم لوقوع المصائب أكثر من أي زمن مضى، حيث كان قتل 1000 شخص في حرب مثلا يحتاج في الأزمنة الماضية إلى أيام بل وأسابيع، أما اليوم فإن هجوما جويا على منطقة مأهولة قد يودي بأرواح 1000 شخص في دقائق. واليوم بسبب التطور التكنولوجي والصناعي على مجالات مختلفة، فإن الوسائل والتقنيات المضرة بالإنسان تضاعفت أعدادها وآثارها القاتلة، فإن الأمراض والجراثيم والحروب والأسلحة المدمرة ووسائل الإعلام وإمكانية إثارة الفتن والحروب الاقتصادية وما شاكل، مضافا إلى أطماع الدول الكبرى بغيرها من الدول، كل ذلك بات مصدرا مهددا لحياة مجتمعات بأسرها. فإن من الممكن اليوم محاصرة دولة بأكملها وتجويع أبنائها والوصول بهم إلى أسوأ الظروف، ونحن نتحدث عن وقائع موجودة، وهذا ما يحدث في غزة وفي اليمن وغيرهما. فليست المسألة مسألة تجويع فرد أو أفراد من مجتمع، بل تجويع مجتمع كامل، دول بأكملها يكون مستوى اقتصادها مرتفعا فينهار فجأة نتيجة ما يسمى بالاغتيال الاقتصادي الذي تمارسه دول كبرى كأمريكا، كما فعلوا في ماليزيا وغيرها، كل ذلك عبر بعض التكتيكات في أسواق البورصات العالمية، ما يودي بقيمة العملة الوطنية فينهار الاقتصاد الوطني وتحل المصائب. إذن نحن في زمن صعب، وفي هذا الزمن الصعب وفي مشقاته القوية والكبيرة نحن نحتاج إلى الاستعانة بالصبر، وهو مستعاننا في الدرجة الأولى لنواصل حياتنا وإيماننا وجهادنا وثباتنا، ولنصنع مصيرنا كما أراده الله سبحانه وتعالى لنا في الدنيا والآخرة. وقفة على موضوع الاختلاط. إن من جملة الأمور الواجب علاجها وضبطها في مجتمعنا هو موضوع الاختلاط، وألفت هنا إلى أن كلامي ليس على نحو الإلزام لأحد، فلكل حريته في اختيار أسلوب حياته ودينه، ولكني أتحدث عن بيئتي وعن الفئة التي تعتبر نفسها فئة ملتزمة بتعاليم ديننا وتوجيهاته وإرشاداته. إننا نلاحظ في هذه الأيام تفشي ظاهرة الاختلاط بشكل ملحوظ في مجتمعات المتدينين وبين أفرادها، وهذه المسألة يلزمها إعادة مراجعة وضبط. فلقد بات من المألوف اليوم مثلا أن تجد بين جماعات الملتزمين لقاءات بين زميلين في عمل واحد متزوجين يجتمعون على طاولة غداء أو عشاء أو في سهرة ودية تتواجد فيها معهم زوجاتهم، وقد تمتد هذه اللقاءات لساعات ويتخللها المزاح والضحك والأحاديث. هذا الأمر يعتبر عند كثير من الناس أمرا عادية، إلا أنه يؤدي في بعض الحالات، وهنا لن أتناول الجانب الفقهي والشرعي، إلى جملة من المحرمات. أولها نفس هذا الاختلاط والاجتماع غير المضبوط. ثانيها ما قد يقع من نظرات الريبة المحرمة، ذاك مضافا إلى مسائل كالمزاح والغيرة والحسد التي يستغلها الشيطان ليحركها، ما يؤدي إلى وقوع مشاكل كثيرة بين الزوج وزوجته تؤدي أحيانا إلى الطلاق، لما يتراكم مع الوقت. بل إن من الممكن لهذه الجلسات لو خلت من الضوابط أن تؤدي بالأمر كما يجري في الكثير من المجتمعات الأخرى إلى علاقات غير مشروعة، إلى ما يسمى بالخيانة الزوجية والعياذ بالله، وهذا نشهده في المجتمعات الغربية غير المضبوطة بضوابط الشرع، حيث يؤدي الاختلاط بما يتخلله من المزاح والضحك والترف واللهو إلى علاقات غير شرعية، ما يؤدي تاليا إن اكتشفت هذه العلاقات إلى الطلاق وخراب البيوت، بل وإلى وقوع جريمة قتل أحيانا، خصوصا في مجتمعاتنا الشرقية. فكله قد يبدأ من جلسة كهذه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله نلتقيكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج ومع قصة أخرى من قصص الذين جذبتهم روحانية الإسلام إلى رحاب الحياة التوحيدية الطيبة.
تحية طيبة لكم مستمعينا في كل مكان. نعم، في هذا اللقاء سنقضي دقائق مع قصة اعتناق الكاتبة والإعلامية البريطانية السيدة لورين بوث، شقيقة زوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. وفي هذه القصة دروس مهمة تزيد المعرفة بخصوصيات الدين الإلهي الحق، فتابعونا مستمعينا.
مستمعينا الكرام، في شهر أيلول من سنة 2010 للميلاد أعلنت السيدة لورين بوث اعتناقها للإسلام، وقد تجمعت دموع الشوق في عينيها وعلت وجهها ابتسامة مشرقة وهي تقبل ضريح السيدة الجليلة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام. لقد اختارت هذه السيدة البريطانية وهي في بداية عقدها الخامس حرم السيدة المعصومة محلا لإعلان اعتناقها للإسلام، لكي توجه رسالة إلى من سيصدمه خبر إسلامها من زملائها في كبريات الصحف البريطانية التي كتبت فيها كالجارديان وغيرها، رسالة بينة تقول إن الإسلام هو الدين الحق الذي أنجب مؤمنات بلغن من السمو والروحانية والرفعة، ما جعل مشاهدهن المشرفة مركزا للإشعاع الإيماني على مدى أكثر من 1200 عام. هذه الرسالة هي التي فصلت السيدة لورين بوث الحديث عنها في مقال كتبته تحت عنوان الآن وقد أصبحت مسلمة، فلماذا كل هذه الصدمة والصخب؟ ونشرته بتاريخ 23 من أكتوبر من عام 2010، قالت في بدايته:
لا يتطرق إلي الشك في أن الإسلام هو من أجل الحياة. هناك الكثير في الإسلام الذي يمكن أن أتعلمه وأستمتع به. وفي الأيام القليلة الماضية سمعت من نساء أخريات تحولن إلى الإسلام وقلنا لي إن هذه هي البداية فقط، وإنهن ما زلن يحببن الإسلام بعد 10 أو 20 عاما على إسلامهن. مرت 5 سنوات منذ زيارتي الأولى لفلسطين، وعندما وصلت إلى المنطقة للعمل مع جمعيات خيرية في غزة والضفة الغربية، كنت أحمل معي كل غطرسة التعالي التي تحملها كل نساء الطبقة الوسطى من البيض سرا أو علنا تجاه النساء المسلمات الفقيرات. وكامرأة غربية تتمتع بكل الحريات، كنت أتوقع أن أتعامل في الناحية المهنية مع رجال فقط. إن صرخات الفزع الزائف التي سمعتها الأسبوع الماضي من زملائي من الكتاب لدى سماعهم عن تحولي إلى الإسلام تثبت أن هذا ما زال هو النظرة النمطية تجاه 500,000 امرأة يعتنقن حاليا الإسلام. وفي رحلتي الأولى إلى رام الله وفي كثير من الرحلات التالية لها وإلى فلسطين ومصر والأردن ولبنان، كنت فعلا أتعامل مع رجال في السلطة، وقد كان لواحد أو اثنين من هؤلاء تلك اللحى المخيفة التي نراها في نشرات الأخبار من أماكن نائية من تلك الأماكن التي قصفناها فمزقناها قطعا صغيرة. وكان الأمر المثير للدهشة بالنسبة لي أنني تعاملت أيضا مع كثير من النساء من كل الأعمار في كل أنواع أغطية الرأس، كنا أيضا يتقلدن مناصب في السلطة. وصدق أو لا تصدق، يمكن أن تكون المرأة المسلمة متعلمة وأن تعمل لنفس الساعات المهلكة التي نعملها. هل يكفيكم هذا للتعالي؟ آمل ذلك، لأن تحولي إلى الإسلام كان مبررا لمعلقين ساخرين لتكديس مثل هذه الآراء المتعالية تجاه النساء المسلمات في كل مكان.
وهكذا مستمعين الأفاضل، نلاحظ أن المنزلة السامية الكريمة التي أعطاها الإسلام للمرأة كانت العامل الأول الذي جذب هذه السيدة التي ترعرعت في إحدى أهم الحواضر الغربية وتشبعت بقيمها المادية من جهة وتشوياتها الواسعة للإسلام، خاصة فيما يرتبط بالقيود المزعومة التي فرضها على المرأة والنشاط النسوي، إذ عرفت أن الأحكام الإسلامية الخاصة بالمرأة ليست قيودا وإنما وسائل لإبعاد الامتهان عنها ولفتح آفاق النشاط التكاملي السليم أمامها. وبطبيعة الحال فإن الأخت لورين بوث لم تغفل الرد عن شبهات المعترضين على الإسلام وعلى اعتناقها له، بالتنويه إلى أن الأحكام الإلهية شيء والممارسات العملية لبعض أدعياء الإسلام شيء آخر. أما العمل الثاني الذي جذب هذه الإعلامية البريطانية للإسلام فهو السكينة والطمأنينة الروحية والاستقرار النفسي الذي يوجده في نفوس الملتزمين به، وهذا ما يشعر الغربيون بعميق الحاجة إليه ولم يستطع كل آليات الحضارة الغربية توفيره لهم، وهذا ما نلمسه في تتمة حديث هذه الأخت في تتمة كلامها، حيث قالت:
دعونا جميعا نأخذ نفسا عميقا، وسأقدم لكم لمحة عن عالم الإسلام في القرن 21. بالطبع لا يمكننا التغاضي عن الطريقة المفزعة التي تتم معاملة النساء بها على يد الرجال في كثير من المدن والثقافات، سواء كان بها السكان مسلمون أو لم يكن. إن النساء التي تتم إساءة معاملتهن على يد أقاربهن من الذكور يسيء إليهن رجال وليس الله. لقد انحرفت كثير من الممارسات والقوانين في البلاد الإسلامية عن أصول الإسلام، بذ ربما أصبحت غير ذات صلة بها بالمرة، ونرى الممارسات في المقابل ترتكز على عادات وتقاليد ثقافية وموروثة، ونعم يوجهها الذكور، تم حقنها في هذه المجتمعات. على سبيل المثال، لا يسمح للنساء بقيادة السيارات في أحد الدول المسلمة بحكم القانون، وهذا القانون هو من اختراع تلك الدولة التي هي حليف حميم لحكومتنا في تجارة الأسلحة والنفط. للأسف فإن النضال من أجل حقوق المرأة يجب أن يتوافق مع مصالح حكومتنا. لقد بدأت مسيرتي الخاصة إلى الإسلام بيقظة أدركت فيها الفجوة بين ما تم تغذيتي به عن حياة كل المسلمين وبين الواقع. بدأت أتساءل عن الطمأنينة التي تضلل الكثير من الأخوات والإخوة. وأثناء زيارتي إلى إيران في سبتمبر الفائت، ذكرتني مشاهد الوضوء والركوع والتكبير في المسجد الذي زرته بنظرة الغرب تجاه دين مختلف كليا، دين لا يدعو إلى العنف ويبشر بالسلام والحب من خلال التأمل الهادئ، دين آخر يجذب النجوم مثل ريتشارد جير، دينا لم يكن الواحد يجد حرجا أو خوفا من الاعتراف باعتناقه وهو البوذية. إن الركوع والسجود في صلاة المسلمين كان مشبعا بالأمن والطمأنينة والسلام، فكل واحد يبدأ صلاته باسم الرحمن الرحيم وينهيها بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، هذه القوة الروحانية الهائلة في التعاليم الإسلامية كانت العامل الذي أوجد في الكاتبة والإعلامية البريطانية تحولات لم تكن تتوقع يوما أنها ستصل إليها، فأنقذتها مما كانت تقاسمه وأعنتها على الالتزام بما لم تكن تقدر على الالتزام به من قبل. وهذا ما تحدثنا عنه الأخت لورين بوث في تتمة مقالها، لكن الوقت المخصص للقاء اليوم من برنامج أسلمت لله قد انتهى.
نعد إن شاء الله بلقاء آخر جديد، فحتى ذلك الوقت نستودعكم الله،
والسلام عليكم.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله. بلا لون وأفصح بالهوى مني، بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني، فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني. أيا ربي سمعت إليك بعشق تائب عني، إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى، بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني، على أوراق وجداني.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعلن قائد القوات البرية للجيش الإيراني أن القوات عززت وجهزت قواعد واسعة للطائرة المسيرة في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك على طول الحدود. وقال العميد الأمريكي مارث حيدري إنه من خلال الاهتمام باتساع التنظيم وانتشار الوحدات التابعة للقوات البرية للجيش، كانت هذه القوات تراقب الحدود والتهديدات العابرة لها، مشيرا إلى خطة القوات البرية الهادفة إلى إنشاء وتطوير قواعد الطائرة المسيرة. فيما لفت إلى أن القوات البرية الإيرانية تنتج طائرة بدون طيار قادرة على الاستجابة لمختلف جوانب الاحتياجات العملياتية للبلاد. تجمع عدد كبير من الأشخاص في ساحة فلسطين بطهران اليوم للتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق أهالي غزة. وعبر المشاركون في التجمع